إلى جندلة أهل البدع والضلالات، إلى جندلة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، بشر بن المريسي وابن الثلجي وأحفاد هؤلاء وأطراب هؤلاء، نعم، إلى عثمان الدارمي. تفضل في نقد بشر المريسي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال: وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة سنة جرير عن.
طبعا احنا قلنا النفس هي الذات، ابن تيمية قال النفس هي الذات، يعني ابن تيمية قال النفس هو الذات، وهذا هو الصواب، ان طائفه من متاخري اهل الاثبات جعلوا النفس في هذه النصوص صفه لله زائده على ذاته لما سمعوا ادخال المتقدمين لها في ذكر الصفات، ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك، انما قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهميه، وزعم ان ذلك هو ظاهر النصوص وليس الامر كذلك، وتصرح ائمه السنه بان المراد بالنفس هو الذات، وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الامام احمد فيما خرجه من الرد على الجهميه. ابن خزيمه جعل النفس صفه زائده، وهذا الصحيح وهذا الاصل، انها اضيفت الله جل في علاه اضافه مباشره، فهو يقول العرب يقولون جاء احمد نفسه ذاته عينه، وصحيح ان نقول النفس غير الذات، النفس صفه زائده لله جل في علاه اضيفت الله اضافه مباشره. تفضل.
ولا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه سمع جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي
الله
إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،
صرح بالنفس،
ذكرته في ملأ خير منهم.
والنفس هنا مضافة الله مضافة إضافة مباشرة، فهي صفة له، نعم. والخلاف في ذلك خلاف في التطبيق ليس في التأصيل. تفضل.
قال: فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفى ذكره، ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره.
الله أكبر.
ففرق بين علم الظاهر والباطن والجهر والخفي، فإذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فمن يكترس لقول جهم والمريسي وأصحابهما؟
نعم.
فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات، وإذا نفيت الصفات كان لا شيء.
هذا على أساس أن النفس هي الذات، وقلنا أنا من أهل السنة من قال بأن النفس صفة زائدة لله جل في علاه، وهذا صحيح، خطأه ابن تيمية وخطأ من ابن تيمية في ذلك، والنفس صفة من صفات الله جل في علاه. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن كثير ابن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت أبا البختري قال: لا يقولن أحدكم: اللهم أدخلني مستقر رحمتك، فإن مستقر رحمته نفسه. قال: فقد أخبر أبو البختري
وهذا السنة صحيح
الله في نفسه، ولذلك قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فحدثنا ابن نمير سنة محمد بن عبيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح الحنفي أكاد أخفيها، قال: من نفسي. فأي مسلم سمع بما أخبر الله عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إلى أقاويلهم إلا كل شقي غوي. ولو قد أظهر المعارض هذا وما أشبهه ببلد سوى بلده لظننا أنه كان ينفي عنها وجانبه من أهلها أهل الدين والورع. ثم قال: ويحك، إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات
رويت
عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
لأنه لا يقول بخيار المجلس، فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرق. وابن أبي ذئب قال كلاما شديدا على مالك، قال: يروي هذا الحديث ولا يأخذ به يستتاب وإلا ضربت عنقه، وكلام كبير جدا في هذا الباب. لكن الإمام مالك رد الحديث بأنه يخالف عمل أهل المدينة، وأخطأ فيه ذلك، لأن من عمل أهل المدينة الزهري من أهل المدينة، ابن نسيم من أهل المدينة، وكلهم يقولون بخيار المجلس. نعم.
قال: وبالوضوء من لحم الإبل.
والحقيقة الوضوء من لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل الحقيقة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال به عندما قال له نتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت خيره. قال: نتوضأ من لحوم الإبل، قال: أتوضأ، يعني توضأ، نعم. فهم لم ياخذوا له ذلك وردوه عليه، فكيف بايات الصفات او احد الصفات؟ نعم.
قال واشعار البدن.
اشعار البدن، اشعار البدن هو كما قلنا سلت الدم ليعرف انه هادي. قال هادي مثلى، قلنا هذا مستثناه والجمهور على خلاف ما قال ابو حنيفه. نعم.
قال وفي اسهام الفارس والراجل.
نعم، على اساس انه اعطى الفرس سهما واعطى الفارس سهما، فالمجموع وصل لسهمين. والصحيح الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للفرس سهمين وللفارس سهم والمجموع ثلاثة اسهم. كل ذلك ردوه على ابي حنيفه.
قال وفي لبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين.
والحقيقه انه يلبس الخفين والحق معه هو، لانهم قالوا يقطع من اسفلهما، وحديث ابن عباس القطع منسوخ.
قال
ويقال في السنه عن حماد بن زيد قال جلست الى ابي حنيفه في مكه فجاءه رجل قال لبست النعلين او قال لبست السراويل وانا محرم، قال لبست قال لبست الخفين وانا محرم، قال ابو حنيفه عليك دم. وهذه من محظورات الاحرام، لكن ان لم يجد غير ذلك فله ان يلبس، لان الرسول قال لم يجد الخفين فيلبس النعلين، من لم يجد النعلين فيلبس الخفين، ومن لم يجد الازار فيلبس السراويل.
قال وما اشبهها من الاحاديث التي نسبوا ابا حنيفه فيها الى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقضوه فيها ووضعوا عليه فيها الكتب.
نعم، ولكنه لم يكن يقصد بذلك الرد، ولم يكن يعني ليرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الأولى أن لا نقوله في الكتب التي جاءت في الرد على أبي حنيفة في رد الأحاديث، لأنه لما رد الأحاديث كان معذورا، ما كان يعرف صحتها، والإمام أبو حنيفة ليس مصنفا من المحدثين، وكان يخشى الكذب، لأنه كان في تخوم الفرس والفتنة، فتنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتنة في آل البيت، فكانوا يكذبون على علي بن ابي طالب ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على فاطمه، فلم ياخذ منهم الحديث. نعم. والاولى ان نخفي ذلك ولا نظهره فينتقص الرعاع من ابي حنيفه.
قال فكيف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق بنصها كتابه؟
يعني يقول كل هذه كتب وضعت في الرد على ابي حنيفه في مسائل فقهيه لرد الاحاديث، فكيف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق بنصها كتابه؟ ده يعني كيف سيفعلون معه؟ نعم، تفضل.
قال فكيف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق بنصها كتابه فينقضها على الله صفة بعد صفة وشيئا بعد شيء بعمايات من الحجج وخرافات من الكلام خلاف ما عن الله، ولم يأتي بشيء منها الروايات، ولم يوجد شيئا منها
ولم يوجد شيء منها عن العلماء سقاط
وخرافات.
نعم
نعم، بل كلها كن وخرافات. فان كان
كلها ضحك، كلها بل كلها ضحك وخرافات. نعم ماشي، كمل
وخرافات. نعم نعم. فان كان ابو حنيفه استحق بما افتى من خلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحققتم أنتم أن تنسبوا إلى رد ما أنزل الله، بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة.
نعم.
لأن أبا حنيفة قد وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء، ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواء.
نعم.
ومن لا يعرف له إلها في السماء فشتان ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى، لأنه ليس من كفر كمن أخطأ، ولا هم في الإثم والعار سواء، ولا هما في الإثم والعار سواء. قال ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أن نقول لا يحكم للأغراب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنا بها الأغرب. وهذا هو المذهب الذي إليه العدل والإنصاف أقرب. أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر، فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، ونرد على الله بضاحض الحجج وبالتي هي أعوج.
الله أكبر.
قال: وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم، حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد به بها الخصوص، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب، فمن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين.
الله المستعان، الله المستعان. يقول أبو القاسم خلف بن عبد الله المخر الأندلسي: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، لا سبيل إلى اتباع ما أنزل علينا من ربنا وتعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله تعالى إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يوجب له التسليم، ولو ساغ الدعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. وجل الله تعالى أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود بخطابتها مما يصح معناه عند السامعين. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أنك تحمل الكلام على الحقيقة وعلى الظاهر، إلا أن يأتي الدليل على التأويل، وإلا أن يأتي الدليل على غير الحقيقة. قال ابن بطة: فالقرآن مردود إلى ما جعل الله عليه، فأنه قال قرآنا عربيا، وقال هذا لسان عربي مبين. فالجهمي الملعون إنما أوتي من جهة اللسان باللسان جهلي باللسان العربي، ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابه وبنيان الطرق ابتغاء الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يدلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قال ابن القيم في الصواعق: وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وأن ما يقدر من احتمال مجاوز أو اشتراك أو حذف أو إدمار ونحوه إنما يقع مع القرينة، أما ما عدميها فلا. وهؤلاء الجهمي وابن الثلجي وهؤلاء كل هؤلاء يستخدمون المجاز بلا روية ولا داعي ولا موجب، وهذا يسمى تكذيب ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو وصل إلى وين؟ إلى حدثنا نعيم.
نعم.
ها؟ ماشي، اقرأ حدثنا. نعم. فمراد جهم لا يوصف الله بضمير. نعم.
قال: فمراد جهم بقوله لا يوصف الله بضمير يقول لا يوصف الله بسابق علم في نفسه، والله مكذبه بذلك. ثم رسوله إذ يقول سبق علم الله في خلقه فهم سائرون إلى ذلك.
نعم، وقد أحاط الله بكل شيء علما بالضمائر وبغيرها، والله يعلم كل شيء سبحانه وجل في علم. نعم. قال
حدثناه نعيم ابن حماد عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثناه نعيم بن حماد سنة ابن المبارك سنة الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم على علم الله.
قف عند هذا، جف القلم على علم الله، وان الله تعالى قال لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. طلع النبي صلى الله عليه بكتابين، قال كتاب اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم وذريتهم، ثم اجمل على ذلك وهذا كتاب في شماله باسماء اهل النار باسمائهم واسماء ازواجهم وذريتهم، ثم اجمل على ذلك فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم وكل شيء فعلوه في الزبر كل صغير وكبير مستتر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والحديث بقية إلى الدورة، وأهيب بالإخوة الغائبين هنا في البث أن يأتوا في الدورة. نحن الآن وبنكلم الإخوة في اسكندرية أيضا، والإخوة الذين كانوا معنا في الدورة، أن هم لا يتقاعسوا، مش البعد يجعل إنسان ينقطع عن العلم، ونحن والله الحمد في مرحلة تأسيسية، تأسيس للمبتدئ وتهذيب وإتقان للمنتهي، فلا بد أن يكون الأمر في هذا الباب يعني على الحرص، والشاهد يبلغ الغائب، وأنا أريد أحد يكتب لي الغياب الذين غابوا من طلبة العلم ولم يحضروا. والإخوة كما قلنا يبلغ الشاهد الغائب ليحرسوا، وأيضا الأسئلة لابد أن يعني أن يجاب عنها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، وشكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.